بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري أتقدم لسيده مولاي الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف بالتعازي بهذه المناسبة الأليمة على قلبه الشريف وعلى قلوب كل المؤمنين حقيقة، لأن هذه المأساة، مأساة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، هو تاريخ معذب، تاريخ دامي، تاريخ مطارد من قبل السلطات الظالمة. اليوم حقيقة نقرأ شهادة الإمام الكاظم عليه السلام ومسيرة الإمام الكاظم كما نقرأها اليوم في واقعنا المر، واقعنا الواقع الشيعي، الواقع المطارد، الواقع المفترى عليه، الواقع المسجون. حقيقة تجد أن الإمام الكاظم عليه السلام تعرض لكثير من الضغوطات، لكنه بقي صامدا، وبقيت رسالة الإمام الكاظم عليه السلام تؤدى من خلال يعني ما قدمه الإمام عليه السلام من وراء جدران وقضبان السجن. قدم كل مشاريعه وكل أطروحته خلال هذه 14 عام، وهذا ما يسجل للإمام الكاظم عليه السلام الوقفة الشجاعة التي تميز بها الإمام الكاظم عليه السلام. لم يغيبه السجن كما نحن لم تغيبنا هذه الأحداث، لا بد أن نكون حاضرين كما حضر الإمام الكاظم عليه السلام في كل الوقائع وفي كل الأحداث العامة. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه إن شاء الله المناسبة مناسبة من أجل إكمال وترشيد ذواتنا، ومن أجل ترشيد مسيرتنا نحو الكمال ونحو الإصلاح إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أحسنتم سمحت السيد، وتعظيم الأجر لك ولكل المشاهدين، وكما تفضلتم التعظيم والمواساة لمولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمحت السيد، كما تفضلت، الإمام الكاظم سلام الله عليه دور بارز ودور تحدى القيد وتحدى السجون حتى بقيت ذكرى وأصبح منارا للحرية. سلام الله عليه ملحمة كآبائه كأبنائه، ملاحم تتجدد في كل عصر سمحت السيد. فهذه المسيرة، هذا الجهاد، هذه الحالة من الوقوف ضد الظالم وبناء مجتمع متكامل رغم هذه القيود سمحت السيد، كيف لنا أن نضع بين يدي المشاهد سيرة الإمام سلام الله عليه بهذه الحالة من القيد وهذه الحالة من عدم الحرية والتضييق وبالتالي استشهاده سلام الله عليه؟
في الواقع أن شخصية الإمام الكاظم عليه السلام شخصية متميزة في خضم هذه الأحداث التي تلاحقت يعني بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام وظلم المنصور العباسي وضغوطات الدولة العباسية الناشئة الفتية. بدأت هذه الدولة حقيقة وافتتحت عهدها المشؤوم بالكذب وتمرير كثير من القضايا والوعود التي وعدت بها الأمة على أنها سترفع الظلم وستأخذ بثأر العلويين وستأخذ بثأر المظلومين وإلى آخره من هذه اللافتات الإصلاحية والشعارات التي صدق بها الجميع أو صدقت بها الأمة. لكنه لم ينطلي ذلك على أهل البيت عليهم السلام، إنما كان يعني فاتحة عهد الدولة العباسية ومن الظلم ما لا يمكن يعني تصوره، لأنه في الواقع أن فترة أبو العباس السفاح لا تحسب، لأنها سنتين، وهذه السنتين هي كانت من أجل توطيد الدولة وملاحقة الرموز الأموية التي فرت من الحكم العباسي فألقي القبض عليها، يعني تصفية الخصوم خلال سنتين من عهد أبي العباس السفاح. لكنه في عهد أبي جعفر المنصور تنامت حالة الظلم والاضطهاد، خصوصا تركز هذا الاضطهاد على الإمام الصادق عليه السلام وأتباعه. الإمام الكاظم عليه السلام ناله ما نال آبائه من الظلم، وافتتح المنصور العباسي التضييق، لكنه لم يكن تضييقا عاما على الإمام الكاظم عليه السلام، إنما كان تضييق تقليدي، يعني كانت مراقبة وكان عدم تحرك، ولكنه كان الإمام الكاظم عليه السلام يكسر هذه القيود ويتحرك، وكان يجتمع بشيعته يعني يعطي توجيهاته ورسائله، كانت وكان شبكة من وكلائه أيضا في كل البلدان. لكنه في عهد الهادي العباسي حقيقة اختلف الأمر، أو في عهد المهدي العباسي اختلف الأمر نوعا ما. كانت هناك حالة من حالات يعني بداية عهد آخر. هذا العهد يفتح آفاق دعائية بأن هناك إصلاح، وبأن هناك مطالبة بحقوق الآخرين، بحقوق المظلومين. ولذلك كان المهدي العباسي يجلس حقيقة لكثير، يعني يسمى يوم المظالم. يوم المظالم هذا يستمع للناس مظالمهم، ترفع مظالم العامة إلى المهدي العباسي مباشرة فيستمع إليها. الإمام الكاظم عليه السلام استغل هذه الفرصة باعتبار أن المهدي العباسي تصدى لرفع مظلومية الناس، والإمام الكاظم عليه السلام أراد أن يكون من ضمن هؤلاء الذين هم ظلموا، ولا بد أن يقدم مظلوميته. لكن كيف قدم مظلوميته، وكيف جعل المهدي العباسي يرتجف ويرتعد من هذا الطرح؟ كان كل إنسان يدخل على المهدي العباسي في مجلسه فيقول له مثلا مظلوميتي كذا وكذا، يعني يرفع هذه المظلومية أو يحيله إلى شخص آخر إلى آخره. الإمام الكاظم عليه السلام يصل على الإمام الكاظم ويجلسه في مجلسه. الإمام يستمع إلى هذا الحوار بين المهدي العباسي وبين من يدعي المظلومية، فطرح الإمام الكاظم عليه السلام هذا التساؤل، أنه ردت مظلومية الناس ولكن لم ترد مظلوميتنا، احنا مظلومية ما ردت. قال هو أي مظلومية يا أبي الحسن؟ شنو مظلوميتكم حتى أنا أقدر أردها ولا؟ قال تلك فدك. لاحظوا الإمام الكاظم عليه السلام، طبعا شخصية الإمام الكاظم بالمناسبة، شخصية الإمام الكاظم شخصية فيها من السطوة، فيها من الشجاعة والتحدي. يعني حتى يشبه الإمام الكاظم عليه السلام بجده الحسين عليه السلام في تحديه للظالم، بعكس ما يتصوره الآخرون. يعني العقل الجمعي يتصور أن الإمام الكاظم عليه السلام شخصية بين أسوار السجون محاطة، وهو مستسلم للواقع، هذا الواقع اللي هو فرض عليه من قبل بني العباس. لذلك تجده لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الاعتراض، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع يعني الاتصال بشيعته. هذا كله خطأ. الإمام الكاظم عليه السلام كان شخصية متحدية للظالم. لذلك حينما طرح هذا الأسلوب أو طرح هذا الطرح لإثارة حقوقه، يعني لإثارة الانتباه لحقوقهم المظلومة والمغصوبة وإبعادهم، يعني حتى يعني يبين للأمة أن ما يدعيه بن العباس كذب في رد المظلوميات وفي رد الحقوق، وحقه حق يعني من حقوقنا لم يرد، وهي فدك. فقال يا أبي الحسن ما هي فدك وأين؟ حد لي حدود فدك حتى أرجعها إليك. قال لا تقدر. الإمام الكاظم عليه السلام يطالبه ثم يقول إذا حددتها أرجعها إليه. قال لا تقدر. قال ولم؟ قال حدودها من الشمال البحر ومن الجنوب مثلا الخليج ومن الشرق، بمعنى الدولة الإسلامية كلها. أعطى رسالة الإمام الكاظم عليه السلام للمهدي العباسي وللأجيال الأخرى أن الزهراء عليه السلام حينما طالبت بفدك لم تطالب بقطعة أرض، إنما طالبت بحق من الحقوق، بحقهم، وهي حق الدولة، حق الخلافة التي تمتد على هذه الدولة الإسلامية الواسعة. لذلك أجابه المهدي العباسي، قال لم تبقي لنا يا أبي الحسن شيئا. قال ألم أقول لك أنك لا تستطيع أن تردها؟ المهدي العباسي حقيقة لم يتخذ إجراء، ولكنه أخذ يحسب حساب، الإمام الكاظم عليه السلام وتحدي الإمام الكاظم. هذا جعل الهادي العباسي وهارون العباسي أن يحسبوا للإمام الكاظم، لشخصية الإمام الكاظم عليه السلام، حساباتها. الهادي العباسي في أيامه بدأت ثورات حقيقة، عدة ثورات هي في كل أحد من عهود العباسيين لم تتوقف ثورات العلويين، لأنهم شعروا بالغبن وشعروا بأن الثورة العباسية مررت باسمهم. لذلك نجد أن العباس أن العلويين أرادوا أن يعيدوا هيكلة النظام الحقيقي في أذهان الأمة، بأن هذا خطأ، يعني هذا ارتكبوا، هؤلاء ارتكبوا حماقة، لأنه كانوا يتحدثون باسمهم، وهم اليوم يعني مقصون عن كل الحقوق، مطاردون، مهمشون، لذلك أخذوا يعني يطالبون بحقوقهم من خلال الثورات. من جملة الثورات التي يعني حقيقة كانت يعني أثارت الخوف العهد العباسي أو السلطة العباسية، هي ثورة الحسين بن علي قتيل فخ. ثورة فخ كانت ثورة جدا يعني هائجة بمطالبها بثوارها. نجد أن أولئك يعني الثوار، وهو الحسين بن علي من أولاد الحسن عليه السلام، كان يقول إني استأذنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في الثورة، بقد يعني بغض النظر عن كون أنه استأذن أو لم يستأذن، لكنه نحن ليسنا في صدد هذا، لأن هذا بحث أيضا، بحث آخر. لكنه في الواقع أن الإمام الكاظم عليه السلام تحمل مسؤولية هذه الثورة، حينما استدعى المهدي العباسي، استدعى الإمام الكاظم عليه السلام وهدده بالقتل. الهادي العباسي حقيقة كان يعني رجل ظالم، رجل ذو سطوة، قتل الحسين بن علي قتيل فخ، وقتل من معه يعني، وحمل رؤوسهم كما كان في كربلاء، يعني كما حدث في واقعة الطف تماما، ويعني كانت شبيهة بهذا، شبيهة بالطف، يعني عيدت الطف مرة أخرى في فخ. الإمام الكاظم عليه السلام تحمل تهديدات الهادي العباسي، السلطة العباسية، ضغوطاتهم، لكن انتقل العهد إلى هارون العباسي. وجد هارون من نفسه أنه لا يمكن أن يستمر بتوسعة يعني حكومته ودكتاتوريته المعروفة ما لم يقضي على المعارض الشرعي. يعني هناك معارض، مثلا يشكل جبهة معارضة، يشكل حالة من حالات المعارضة الرسمية، لكنه أحيانا هناك معارضة يشعر بها الظالم، يشعر بها الحاكم بأنه هو يعارضه دون أن يتحرك، اللي أنا سميتها حقيقة بالمعارضة الصامتة. معارضة أئمة أهل البيت عليهم السلام معارضة صامتة، لذلك كانت تخيف هؤلاء أكثر مما كان مثلا الإمام يعلن معارضته علنا بثورة أو بكذا، لأنه حينما يشعر الناس بأن يشعر المجتمع الإسلامي بأن الإمام الكاظم عليه السلام لم يتحرش بالسلطة العباسية، لكن السلطة العباسية ضغطت عليه، سجنته، حرمته من مزاولة عمله، بالتأكيد سيجعل عندهم حالة المظلومية في شخصية الإمام الكاظم عليه السلام، رمز المظلومية الإمام الكاظم عليه السلام، رمز الحقوق المقتصرة المضيعة الإمام الكاظم عليه السلام. لذلك كان يعني هارون قد زج، حاول أن يزج الإمام الكاظم عليه السلام ويبعده عن قواعده، وهو كان يفكر ويتصور أن بقاءه هذا يشكل خطر، بقاء الإمام الكاظم عليه السلام يشكل خطر، لذلك زجه في سجون مظلمة 14 عام حتى انتهى بشهادته. لذلك نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام كان له جهد متميز حقيقة في توجيه الأمة من خلال السجون. من خلال السجن كان يكتب الرسائل، كان يتصل بأصحابه من خلال يعني شبكات من الوكلاء. الإمام الكاظم عليه السلام لم يغب كما أراد هارون، حينما دخل السجن.
نعم عفوا، دائما الظالم يحاول هذه قتل هذه الروح، روح العنفوان، روح التحدي، ولكن لا بد لها من أن تنبثق. فكيف بإمام يعني حقيقة أن يكون في مطامير السجون في هذه الفترة الطويلة، هذا العمق بالظلم و يعني الجور، ولكن انبثقت روحه الطاهرة وتعاليمه، انبثقت أنواره لكل من أراد أن يتعلم، وربما حتى أسس مدرسة سلام الله عليه.
بالتأكيد أن الإمام الكاظم عليه السلام أدرك، يعني أدرك خطورة السجن. ما هي خطورة السجن؟ هي ليست على حياته بقدر ما خطورة السجن على مشروعه، على أطروحته. لذلك أراد الإمام الكاظم عليه السلام أن يتحدى هارون حينما كان يتحرك من خلال السجن. بالمناسبة هناك يعني جهد استثنائي، يعني بودي أن تسلط الأضواء على هذه الحركات الخفية للإمام الكاظم عليه السلام ولأئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الكاظم حينما أراد أن يتحرك لم يتحرك هكذا عشوائيا، ما لم يؤسس قاعدة في السجن ينطلق من خلال هذه القاعدة إلى الخارج. لذلك نجد أنه أثر على السجانين، كسب السجانين، آمن هؤلاء السجانون بإمامته، قالوا بإمامته، وكانوا هم الواسطة بينه وبين أصحابه. لذلك كانت الرسائل يعني تسرب من قبل الإمام الكاظم عليه السلام من خلال السجانين، والسجان برتبة مهمة ومحترمة عند الخليفة العباسي، يعني ليس أي شخص يكون مسؤولا في السجن، لا، هناك من يكون يعني له القرب وله الأولوية وله الخصائص المهمة التي يعتمد عليها هارون من أجل أن يجعله هذا مسؤولا عن سجن. هذا المسؤول فيما بعد يخضع لإمامة الإمام الكاظم عليه السلام ويقول بإمامة الكاظم عليه السلام. مثلا أشد سجن كان هو سجن سندي بن شاهد، أشد سجن، وهو كان آخر السجون، وقتل على يد يعني نفذ حكم الإعدام أو القتل على الإمام الكاظم عليه السلام هو هذا النصراني الذي كان مسيحيا ولم يسلم. ما عدنا يعني دلائل على أنه أسلم سندي بن شاهد، بقي مسيحيا، لكن أنا لا أقول أنه لأنه مسيحي كان، لكنه غير لا ديني، يعني لا يؤمن بدين، ولكن كانت أخته تؤمن بإمام الكاظم عليه السلام، تؤمن بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، حتى كانت تقول هلك قوم آذوا مثل هذا، إنه من أولاد الأنبياء. حينما تنظر إلى عبادته وورعه ويعني سهره في الليل إلى آخره ومظلوميته كذلك. لذا هو الإمام الكاظم عليه السلام أسس قاعدة، فأخذت هذه القاعدة هي التي تتحرك على وكلائه لتوصل تعليمات الإمام وإرشادات الإمام ورسائل الإمام من خلال هذه الشبكة. هذه يعني خلاصة لحركة الإمام ولسطوة الإمام وهيمنة الإمام على الواقع المر الذي كان يعيشه في أيام هارون.
أحسنتم. سمحت السيد، هذه الرسائل هل كانت تتعلق فقط بالجانب الاجتماعي أو تأخذ أبعادا سياسية؟ هل وبالتأكيد ربما أنه فيها إشارات واضحة إلى قضية مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهل بين لقواعده أهمية السير على نهج غيبة الإمام و بإبعاده عن قواعده، وبالتالي سيكون هناك إمام غائب عن الساحة وعن القواعد؟
طبعا الإمام الكاظم عليه السلام كما تعلمون أنه في فترته كانت هي فترة حرجة جدا، يعني فترة الإمامة الحرجة في أي عهد الإمام الكاظم عليه السلام، وفترة الشيعة أيضا كانت هي الفترة الحرجة التي كان يعيشها شيعة أهل البيت، شيعة الإمام، حتى وصل الأمر إلى أن الإمام أصدر تعليماته أنه لا ينظر إليه أحد، يعني إذا كان الإمام الكاظم عليه السلام يمر في الطريق لا يحق لأحد أن ينظر إليه من شيعته، لأنه مجرد النظر يتهم فيلقى القبض عليه ويؤخذ، لا يسلم عليه، لا ينظر إليه، لا يتعامل معي أمام السلطة. لذلك حفظ الإمام الكاظم عليه السلام قواعده من تهورات السلطة، لكن وجد الإمام الكاظم عليه السلام ضرورة بث روح الأمل والنهضة حقيقة في نفوس أولئك من أتباعه الذين حقيقة أثرت يعني عليهم إبعاد الإمام وغيبة تغييب الإمام في السجون. لذلك أخذ يذكرهم بشخصية يعني شخص الإمام المرتقب الخليفة يعني القادم الموعود. لذلك نجد أنه أخذ يعني يضخ هذه التعليمات وهذه الأحاديث الكثيرة حديث تلو حديث حينما كان ينبه على أهمية وضرورة الاعتقاد بقضية الإمام المهدي عليه السلام حتى يبعدهم عن الإحباط، حتى يبعد يعني مجموعته أو قواعده عن الإحباط. مثلا نجد أن هناك مثلا أحاديث مهمة جدا يعني هي ليست كلها ولكنه بعضها،
نعم.
سأذكر بعض هذه الأحاديث التي يعني تعهد وتكفل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لإظهار أهمية يعني غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف وظهوره، كما في حديث مثلا محمد بن فضيل قال عن أبي الحسن الماضي. طبعا هذه يعني الرموز أو هذه المصطلحات يعني استخدمت من أجل التقية والتغييب على اسم الإمام الكاظم عليه السلام، الماضي أو الرجل أو العالم، كل ذلك وأمثاله من أجل أن يعني كان الإمام عليه السلام يعلم شيعته أن كيف يستخدمون اسمه الشريف حتى لا تتضرر القواعد. لذلك يقول أن الماضي، من هو الماضي؟ لا تعرفه السلطة. لذلك كانت هذه الرموز فيما بين شيعته متداولة. مثلا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في حديث طويل قال قلت يعني محمد بن الفضيل السائل قلت ما معنى قوله تعالى ليظهره على الدين كله؟ ليظهره على الدين كله ماذا؟ قال يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. قال يقول الله، السائل يقول الله والله متم نوره. قال الإمام الكاظم عليه السلام ولاية القائم، بولاية القائم يتم نور الله تعالى. مثلا في حديث آخر نجد مثلا الإمام الكاظم عليه السلام يروي عنه علي بن جعفر أخيه. لاحظوا هذه يعني ضخ المعلومات بطريقة التقية، بطريقة خفية لا تثير الآخرين بحيث أنهم يستعجلون في وقت كانت السلطة تراقب حالة يعني حالة الإمام الكاظم عليه السلام وعقيدة شيعته وتحركاتهم. ولذلك كانت خطورة يعني الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام خطورة جدا في أيام السلطة العباسية. مثلا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إذا فقد الخامس من ولد السابع. لاحظوا الحالة الرمزية التي يعني تسود منطق الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث عن الإمام الحجة. إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله في أديانكم، يعني ستأتي فتن وتأتي شبهات وشكوك، لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع من هذا الأمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه، لو علم آباؤكم، يعطي يعني حالة من الأمل، لو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه. قال قلت يا سيدي من الخامس من ولد السابع؟ أنا لا أعرف. الخامس من ولد السابع هذا رمز، هذا لا أعرفه. علي بن جعفر اللي هو أخ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول لا أعرف من هو هذا. قال يا بني عقولكم تصغر عن هذا وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه. عن هذه الأسرار أو هذه الحالات لا يمكن
يعني أن سمحت السيد، يعني هل كان من الموجب يعني لها في حياة سلام الله عليهم أجمعين، يعني هل كان من لابد من التصريح أم هذه رمزية أخذت طابعا عندهم سلام الله عليهم أجمعين؟
طبعا هذه الرمزية هو الطابع العام لكنه نجد أنه في أيام الإمام الصادق عليه السلام أو في أيام الإمام الباقر عليه السلام تجد أن هناك فسحة، يعني لم نبرر مثلا لم نبرر جرائم وعنف الدولة الأموية ولا الدولة العباسية، إنما كان هناك انشغال. الدولة الأموية ضعيفة جدا، الدولة العباسية ضعيفة جدا، فيما بين هاتين الدولتين فسحة من الرخاء التي استطاع من خلالها الأئمة عليهم السلام أن يتحركوا، يعني الإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. لذا تجد أن ضخ الأحاديث في الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وعلامات الظهور أكثر من غيرها في عهد الإمام الكاظم عليه السلام وفي العهود المتأخرة، لكنه في عهد الإمام الكاظم عليه السلام الرمزية أكثر واضحة، يعني على ملامح حديثه الشريف. مثلا أيضا في حديث قال أحمد بن محمد بن زياد الأزدي قال سألت سيدي موسى بن جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقال عليه السلام النعمة الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب. فقلت له ويكون في الأئمة من يغيب؟ قال نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا. هذا هنا أوضح يعني في بيانه، يسهل الله له كل عسير ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته حتى يظهر الله عز وجل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. طبعا هذا الحديث وحديث آخر، يعني مثلا نجد أنه في هذه الأحاديث مثلا عن هاشم عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن داود بن كثير الرقي قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعطي صفات الإمام الحجة عجل الله فرجه، عن صاحب هذا الأمر قال هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله الموتور بأبيه عليه السلام. لاحظوا مثلا على سبيل المثال، هذه طبعا أحاديث جدا طويلة، الإمام الكاظم عليه السلام يبين حضارة الدولة المهدوية.
نعم.
مثلا يبين أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يتعهد في تنظيم مثلا أمور الناس حتى في السير. ولذلك يقول الإمام الكاظم عليه السلام يقول عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام موسى بن جعفر قال إذا قام قائمنا قال يا معشر الفرسان، يعني يعطي بيان وأمر في تنظيم سلوك الناس، سلوك المارة، سلوك المرور، يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق. الفرسان طبعا الركاب، وكان في ذلك الوقت ما كان يعني غير أنهم مثل الفارس معروف ب ما كان أكو سيارات ووسائل النقل غير هي الفروسية أو يعني الفرسان. مثلا يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال، هؤلاء الرجال الذين يمشون، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق، فأيما فارس، ثم يعطي نظاما، فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، يعني الغرامة، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق، وكان المفروض أن يمشي على الرصيف فهو مشى في وسط الطريق، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له، هو يتحمل
التجاوز على القانون،
خرق النظام والقانون. لاحظوا يعني الإمام عليه السلام يريد يشير إلى أن تنظيم وسلوك الحياة عند الناس جدا مهم في دور الإمام الحجة عبد الله في تأسيس حضارة. لذلك نجد أن اليوم يعني الدول المتقدمة أكثر يعني حرصا على تطبيق النظام، على تطبيق القانون. للأسف الشديد يعني حتى أذكر بالمناسبة، للأسف الشديد ما يحدث في في العراق ليس من هذا القبيل، يعني تجد أن هناك محاباة للمخالف لنظام المرور أو مخالف لقوانين المرور، وحتى شرط المرور للأسف شيء حتى لو أراد أن يطبق النظام والقانون تجد هناك قوة أقوى منه تمنعه عن ذلك، تحده عن ذلك. وهذه طبعا حقيقة هذا حالة من حالات يعني عدم الحضارة. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام يذيق الناس حضارة الإمام المهدي عجل الله وجهه، حتى من خلال السير وحتى من خلال تنظيم المرور وتنظيم الشوارع. وكثير من هذه الأحاديث التي تعهد بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، لذا نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام حقيقة تعهد ببيان أطروحة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وفي الواقع أن هناك أمر مهم ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن الله تعالى جعل هذا الأمر في الإمام الحسين عليه السلام، الأمر يعني الدولة الإلهية جعلها في الإمام الحسين عليه السلام. فلما اعتدوا على الإمام الحسين وقتلوه أطال الله هذا الأمر فجعله في الإمام الكاظم
سلام الله عليه. نعم،
كان المفروض أن يكون الإمام الكاظم عليه السلام هو الإمام، هو صاحب الدولة، هو المؤسس للدولة. لاحظوا شخصية الإمام الكاظم عليه السلام، يعني شخصية صالحة لتأسيس دولة وحضارة كحضارة الإمام المهدي عليه السلام، ولكن أذعتم فأطال الله تعالى هذا الأمر إلى ما شاء الله.
يعني سمحت السيد هذا خطاب للعامة أيضا، نحن من ضمن هؤلاء، يعني أن نترقب
الاستعجال
نعم. أن نترقب بصبر، أن لا نستعجل، أن لا نعطي الأمور أكثر من حجمها الذي أراده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لا نتوهم عند هذا وذاك ونذهب عند أي من ينادي بدعوة أو بأي أمر بعيد عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
بالتأكيد، يعني الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يبين أن مسألة الاستعجال هي مسألة عدم رشد وعدم نضوج. فإذا لم يكن المجتمع ناضجا رشيدا كاملا فاهما واعيا لمسؤوليته تجاه أطروحة الدولة الإلهية، الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الأمر لأولئك الذين لا يستحقون. لا يستحق بالاستعجال، لا يستحق بالشبهات، لا يستحق باتباع هؤلاء وهؤلاء، لا يستحق لأنهم هم بعيدون عن العلماء وعن سماع العلماء، وكل يشهد برأيه وبذوقه ويقول ما يقول ويشتهي ما يشتهي. هذه طبعا هذا خلاف النضج، خلاف الرشد. لذلك التأخير لأنه أذاعوا، لأنه استعجلوا، لأنه لم يحترموا، لأنه هذه الأمانة عندهم لم يحفظوها، لذلك أطال الله هذا الأمر وجعله إلى ما شاء الله، يعني جعله في الإمام الحجة عبد الله سلام. ولا نعلم بعد يعني عند ظهوره كيف ومتى. ولذلك أقول أن الاستعجال مضر، أن الاستعجال والاجتهادات الشخصية مضرة بالقضية المهدوية، وعلى الناس أن يعني يحترموا هذه الأمانة، علينا أن نحترم هذه الأمانة، لأن هذه الأمانة مودعة عندنا من قبل الله تعالى. كيف نتعامل معها بصدق، كيف نتعامل معها بتعقل، كيف نتعامل معها بتدين، لذلك أن لا نغر ولا يغرر بنا.
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة وإمامة غائبة اليوم، نعيش هذا الزمن، هذا الغياب لمولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا غياب هل يكون يعني نعطيه جبرا أم اختياريا سمحت السيد أن يغيب هذا الإمام سلام الله عليه؟ وإمامة مغيبة كانت في زمن مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه، غيبة عن ناظر من يحبه وناظر القواعد، ولكن ظلوا متمسكين، والدليل نحن نعيش هذه الحالة من العطاء الكاظمي سلام الله عليه. فبين إمامة مغيبة وبين إمامة غائبة سمحت السيد، كيف لنا أن نعيش نحن قواعد ونحن من يتابع وننتظر الدولة العالمية، دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
طبعا الإمامة المغيبة هي كل يعني إمامة الأئمة كلها مغيبة حقيقة في عهد الظالمين، لكنه ما يثير في عهد الإمام الكاظم عليه السلام أن التغييب كان يعني كان واضحا، يعني كان الإمام الكاظم عليه السلام أول من يزج في السجون، الإمام الكاظم عليه السلام مغيب في السجن، غيب بعيدا عن أصحابه عن قواعده. لكن الإمام الكاظم عليه السلام هل يعني فعلا استجاب لهذا الظرف، استجاب لهذا القهر من قبل الهارون مثلا أم لا؟ بالعكس، بل ابتكر طريقة من أجل التواصل مع قواعده، واطمأنت قواعده بأنها هي على حق، لأنه كيف يقود الإمام الكاظم عليه السلام؟ لاحظوا يعني حالة المقاربة بين إمامة، بين غيبة الإمام الكاظم وبين غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الإمام الكاظم عليه السلام قاد أمته من في السجن، هذه يعني لابد أن تدرس اليوم حتى على مستوى التفكير السياسي، على مستوى العلوم السياسية لابد أن تدرس كيف يقود إمام، أو كيف يقود محاصر مسجون أمته في كل أنحاء العالم يقودها من خلال السجن. وكان في وقت الإمام الكاظم عليه السلام لا تواصل اجتماعي مثلا مثل اليوم، واتساب وغيره ووسائل اتصال وغيرها، كان كل شيء محظور على الإمام الكاظم عليه السلام. لكن استطاع الإمام الكاظم أن يكسر هذه إرادة الظالمين وأن يفرض إرادته هو عليهم. لذلك تواصل واطمأنت الشيعة بأنهم هم على حق فعلا، الأمور لم تتأثر ولم تتغير حينما سجد الإمام الكاظم عليه السلام، الأمور سائرة والوكلاء موجودون والعمل مستمر حقيقة، والناس لا تشعر بوحشة. نعم هم يعني إمامهم مغيب وليس أكثر من ذلك، إمامهم لم يرونه، ولكنه يعني تأتيهم تعليمات وتأتيهم حالة يعني رعاية الإمام الكاظم عليه السلام من خلال السجن. اليوم نحن لابد أن نشعر بهذا الشعور، أن إمامنا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حينما غاب أو غيب أو أبعد عن قواعده لا يعني أنه هو بعيد عن قواعده، بقدر ما هو يعني يسير قواعده، يعني يتواصل مع قواعده من حيث لا تشعر. يعني حتى في عهد الإمام الكاظم عليه السلام كانت قواعده لا تشعر بأن الإمام الكاظم عليه السلام هو من يعطيها التعليمات ويسيرها ويجنبها الظالم. كذلك نحن يعني هي مقاربات بين مظلومية الإمام الكاظم عليه السلام وغيبته، وبين مظلومية الإمام الحجة وغيبته، لا فرق في ذلك. التهويل الذي يهول به هؤلاء الوهابية وغيرها وغيرهم، هؤلاء البائسون يهولون بأن إمام بعيد عن شيعته، ما فائدة ذلك؟ نقول كل الفائدة في ذلك، لأن الشيعة لا يشعرون بالوحش اليوم بقدر ما يشعرون بأنهم هم مسددون من قبل إمام. كل هذه المؤامرات وكل هذه الضغوطات الدولية وغيرها على شيعة أهل البيت عليهم السلام، لو لم تكن هناك قيادة غيبية تقودهم نحو الأصلح وتجنبهم المآسي وتجنبهم الكوارث، لما بقي أحد من شيعة أهل البيت يذكر. لكن اليوم بالرغم من أن العالم كله
يحارب
شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت عليهم السلام بعنف بقوة، لكن تجد أن التشيع اليوم يأخذ مكانته ويأخذ حالته من قلوب الناس كثير، ما تسمع بأن الفكر الشيعي هو الفكر المعتدل، الفكر الشيعي هو فكر السلام، الفكر الشيعي هو فكر المحبة، وهكذا تجد أن هناك حضور في النوادي الدولية، في المنتديات العلمية، حضور للفكر الشيعي، الفكر المعتدل. اليوم الناس ملت وتعبت، كل العالم تعب من كل الأطروحات عدا الفكر الشيعي. اليوم الفكر الشيعي سلطت عليه الأضواء بقدر ما أرادوا أن يحجبوه، لكنه اليوم سلطت عليه الأضواء واتضح يوما بعد يوم بحمد الله تعالى ببركة الإمام عجل
سلام الله عليه الشريف. نعم. أحسنتم سماحة السيد. سيدنا العزيز الأخت أم علي، وهذا السؤال مسألة النساء والعمل، المسألة في أنه كيفية أتعرف على الإمام والمرأة العاملة خاصة، يعني من خلال سؤال أم علي. نعم.
طبعا هو ليس الأمر محصورا في مسألة النساء بقدر ما هي مسألة عامة في النضج وفي التقوى وفي التوجه إلى الله تعالى. بالتأكيد أن هناك الارتباط المهم. إذا كان هناك سؤال تفضلوا حتى يعني الارتباط بالله تعالى من خلال العمل سواء كان الرجل أو امرأة، هذا حقيقة هو أساس التقرب إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لكنه هذا طبعا عنوان عام، التقرب إلى الله، الارتباط بالله تعالى، هذا عنوان عام. ما هي الوسائل التي تقربنا إلى الله تعالى؟ بالتأكيد حالة التسليم لأئمة أهل البيت عليهم السلام شيء مهم جدا. حالة المعرفة اليوم يعني للأسف الشديد قد مع وجود هذه الحالات وهذا الشوق وهذا يعني الحقيقة أقول هيام بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن المعرفة ناقصة نوعا ما. يعني نحتاج إلى أن تكون هناك قواعد المنتظرة، القواعد المنتظرة قواعد عارفة يعني مطلعة على ما سيجري، ما هي خصائصها، ما هو خصائص الإمام، ما هي كل هذه الشبهات حتى تكون بعيدة عنها. الأخت الكريمة يعني هي حقيقة من خلال عملها يعني تشعر بأن هناك حالة من حالات يعني مثلا الاختلاط بالرجال ومقتضى العمل هكذا. بالتأكيد يعني لا بد أن يكون إنسان سواء كان يعني مؤمن مكلف رجل أو امرأة دائما أن يجعل الله تعالى أمام عينه في كل أعماله. اليوم للأسف الشديد حقيقة يعني دوائرنا دوائر يعني فيها من يعني للأسف الشديد أنا أقول هذه كلمة مؤلمة، أنها يعني دوائر غير منضبطة. يعني مثلا حالات الاختلاط الشديد يعني أحيانا لا يقتضي مثلا الاختلاط، مثلا ممكن أن تكون موظفة في غرفة معينة وموظف في غرفة أخرى، لكنه ما نجده في بعض الحالات أن موظف وموظفة في غرفة واحدة مثلا، هو غير يعني هيكلية الدائرة أو تنظيم العمل الإداري في هذه المؤسسة أو في هذه الدائرة أو في هذه الوزارة لم يبنى على حالة الالتزام. يعني هي الموظفة تزج من حيث لا تشعر، تزج في الاختلاط وتزج في العمل يعني العمل الذكوري أكثر من كونها أنها لابد أن تحترم أنوثتها، تحترم يحترم حجابها، تحترم يعني مهمتها. لذلك نجد أن كثير من الأخوات الموظفات هن محرجات حقيقة، يعني هذه تحمل مسؤولية رئيس الدائرة، مسؤول يعني المسؤول الإداري المفروض أن هو يعني يهيمن على موظفيه من حيث التنظيم والترتيب، ولذلك أن لا يكون هناك اختلاط إلا بقدر الضرورة. أما أحيانا نجد أن كثير من الدوائر هذه ليست هناك ضرورة حقيقة، هذا الاختلاط بين الموظف والموظفة بشكل غير مبرر حقيقة. الأخت الكريمة حقيقة يعني أشعر أنه تحتاج إلى يعني إلى ضخ من المعلومات ومن المعارف دائما، أن تعرف كيف تتعامل مع أهل البيت عليهم السلام، كيف تتعامل مع أهل البيت. حالة التسليم لأهل البيت عليهم السلام هو عين الرضا من قبل الله تعالى ومن قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حالة التسليم من خلال المعرفة، لذلك نقص المعرفة يعني نقص التسليم يعني نقص الاتصال بالله والارتباط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
سمحت السيد، حقيقة الأسئلة كثيرة وخاصة فيما يدور حول أحداث هذه الساعة وأمور التقرب إلى الإمام سلام الله عليه. الأخ حسين من باب سمحت السيد يسأل ما هي المصادر التي يمكن أن نتثبت من خلالها روايات الظهور للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
في الواقع أن ما ورد في قضية الظهور حقيقة والقضية المهدوية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام سجلها علماءنا واختصت بها بعض الكتب والمصادر التي جعلت هذه هي مصدر للعطاء للقضية المهدوية. أذكر بالخصوص مثلا ما ذكره يعني حقيقة من أو ما يذكر من كتب هو كتاب الغيبة للنعماني. هذا هو الكتاب متقدم على كتاب الشيخ الطوسي، ثم بعد ذلك جاء الشيخ الطوسي وألف أيضا كتاب الغيبة. أنا أعتقد أن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي هو كتاب حقيقة أيضا من الكتب المهمة جدا، لأنه هو جمع بين ما كتبه الشيخ النعماني من قبل وما عثر عليه من روايات ومحصها وأضاف لها وبوب لهذه الروايات وهذه المواضيع، بحيث أن يعني المتلقي يستطيع أن يستفيد من ما قدمه وما بوبه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. هو حقيقة هذه من أهم المصادر. أيضا كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، لأنه كانت هي المدرسة القمية أيضا مدرسة مهتمة في علامات الظهور، يعني المدرسة البغدادية اللي هي مدرسة الشيخ الطوسي ثم إلى النجف انتقل، ويبدو أن كتاب الغيبة في النجف، يعني حينما أسست حوزة النجف كتب هذا الكتاب، وكتاب الغيبة للنعماني هو في بغداد كتب، وكتاب الصدوق كتب في قم. لذلك تجد أن هذه المدارس كلها مجتمعة، يعني مدارس فحول العلماء وفطاحل العظماء حقيقة كتبوا ما وأودعوا هذه الكتب في يعني هذه الروايات وهذه الأخبار وهذه المعلومات في كتبهم الشريفة حقيقة. بإمكاننا أيضا في الكافي، يعني نستطيع أن نجد ما في موجود في الكافي في الكتب الأربعة، في الكافي، في الاستبصار، في من لا يحضر الفقيه، وإن كان لم يتحدث يعني عن الظهور، ولكنه في الكافي هو يعني أعطى زخما لهذه الحالة، لهذه القضية، قضية المهدوية. لذلك نستطيع أن نرجع إلى هذه الكتب، إلى هذه العيون من المنابع العلمية باستطاعتنا أن نستخلص منها الكثير الكثير.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، السؤال من الأخ صفاء الدين من بغداد، يقول تفضلتم بذكر أن الإمام علي سلام الله عليه ذكر بأن الأمر يكون للإمام الحسين بدولة العدل، وبعد ذلك انتقل إلى الإمام الكاظم، ونتيجة عدم حفظ هذه الوديعة وهذه الأمانة انتقل إلى أمد بعيد إلى إمامنا عجل الله تعالى فرجه. يقول هل هناك تعارض في بعض فيما ذكر من روايات بأنهم أئمة 12 لكل واحد منهم دوره، وبالتالي يكون الدور للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا هناك يقول إشارات في التوراة إلى عددهم وإلى مكانتهم سلام الله عليهم أجمعين.
نعم، الرواية التي ذكرت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا تلغي خصوصية الاثني عشر إماما، بل تؤكد يعني ذلك. يعني الإمام عليه السلام يشير إلى قضية مهمة، وهي أن قضية الدولة المهدوية أو الدولة يعني الإلهية، طبعا بالمناسبة كل الأئمة مهدي، كلهم مهديون، يعني من استطاعتك أن تقول عن الإمام الحسن عليه السلام إمام مهدي،
تأكيد
الإمام الصادق الإمام المهدي، الإمام الرضا الإمام المهدي، يعني كلهم مهديون. لذلك الإمام كلنا قائم وكلنا مهدي، الإمام الكاظم عليه السلام يصرح بذلك حينما يسأل هل أنت القائم بالأمر، يقول كلنا قائم، يعني كلنا قائم، كلنا مهدي، كلنا صاحب الزمان لزمانكم. ولكنه القائم بالدولة، من الذي يقوم بالدولة؟ من الذي ستتحقق على يده الدولة؟ كان المفروض في علم الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام، وتستمر بعد الإمام الحسين الإمام زين العابدين، الإمام يعني يرتفع الظلم، لا يبقى لبني أمية حضور ولا لبني العباس، وتكون الدولة كلها الدين يكون كله لله. الأئمة عليهم السلام هم الذين يحكمون، إمام بعد إمام حتى الإمام الحجة، مثل حالة يعني كما في روايات الرجعة، الرجعة يرجعون الأئمة عليهم السلام كلهم يحكمون، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحكم في دولته عند الرجعة، هذا لا ينفي مثلا وجود الأئمة الاثنى عشر، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي بن الحسين، وهكذا إمام بعد إمام، ثم الإمام الحجة الذي يحكم مرة أخرى مرة ثانية. لذلك حينما تقول الرواية الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان الأمر أن يكون في الإمام الحسين ثم البداء صار بداء، ثم بعد ذلك في الإمام الكاظم عليه السلام ثم صار البداء بسبب ذكرناه، لكنه يعني هذا لا ينفي وجود الأئمة عليهم السلام الذين سيكونون على يدهم أيضا الدولة بعد ذلك، يتلقون هذه الدولة من الإمام الكاظم ثم الإمام الرضا ثم الإمام الهادي الجواد ثم الإمام الهادي ثم الحسن العسكري ثم الإمام الحجة. ولكنه سوء يعني تصرف الشيعة، سوء يعني عدم انضباط البعض، استعجال البعض جعل ولمصالح أخرى لا نعلمها الله يعلمها أطال أمد هذه الحالة، ويعني الدولة المهدوية لا تكون إلا في على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه.
عجل الله تعالى فرجه أحسنتم. سمعت السيد الأخت أم مهيمة من بغداد تسأل تقول هل تمت العلامات أم لا وما تكليف المؤمن؟
هل تمت العلامات؟ طبعا لا لم تتم العلامات، ومن قال أن العلامات تمت فقد يعني غرر بنفسه وغرر بالآخرين. والأهم علامة هي السفياني، أهم علامة أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على هذه العلامة التي هي محور كل العلامات. كل العلامات ستتابع، إذا كان ظهور وتحقق السفياني فقد تحققت اليماني، وقد تحقق الخراساني، وقد تحققت الصيحة، وقد تحقق القسم، وقد تحقق كل ما يمكن انتظاره مع وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني إلى جنب هذه. لذلك هو محور العلامات السفياني. أما أن نقول داعش وأن نقول مثلا ما أدري ذاك الذي هلك يعني الزرقاوي وأمثاله وهم يمثلون السفياني، هذا ليس بصحيح. السفياني حالة مشخصة، رجل مشخص تظهره الظروف، حقيقة تظهره الظروف، والعلامات الآن العلامات الحتمية لم تتحقق بعد.
سمعت السيد الأخ أنور من بابل يسأل عن العلامات الحتمية جزاكم الله خير، وأنتم وضحتم كثيرا هذه العلامات بترتيبها.
طبعا ترتيبها كما قلت، لذلك أقول المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة، يعني بعد ذلك لا نحتاج إلى كثير من العناء في معرفة قضية الإمام عجل الله فرجه الشريف. نحن قلنا أنه ترتيب العلامات هي بالتتابع، يعني لذلك عبر الإمام الصادق عليه السلام نظام كنظام الخرز، يعني خرزة بعد خرزة، يعني كالسبحة تأتي هذه العلامة ثم تأتي لابد أن تأتي بعدها ثم لابد أن تأتي بعدها، وهكذا تتابع. السفياني ثم اليماني والخراساني ثم الصيحة ثم الخسف في البيداء ثم وهكذا قتل النفس الزكية، هذه كلها تقريبا تكون متقاربة. لذلك نأمل من الله تعالى أن تتحقق علامة واحدة فتتحقق العلامات كلها إن شاء الله تعالى.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ أبو كميل من ميسان يسأل حقيقة، يقول في الحديث البراءة من أعداء آل محمد ومن ثم التولي، يقول هل بمعنى هذا أيضا في زمن الانتظار الذي نعيشه الآن؟
هو في زمن انتظار، يعني هو نحن مخاطبون بالتولي والتبري، يعني التبري أولا ثم التولي ثانيا. لا يمكن لأحد أن يقنع نفسه أو يكذب على نفسه بأنه تولى أهل البيت عليهم السلام ما لم يتبرأ من أعدائهم أبدا. ولذلك حتى في يعني المنطق الفلسفي أنه لا بد من التخلي ثم يعني التخلي من الصفات الشريرة ثم التكامل يعني التحلي بالصفات الجيدة، تخلي والتحلي. لكن هذا التخلي والتحلي لا بد أن يكون تخلي أولا من الصفات السوء وهم أعداء أهل البيت عليهم السلام، ثم التحلي بحبهم، حتى المنطق الفلسفي يفرض ذلك. يعني لا يستطيع أحد أن يقول مثلا أنا مثلا إذا أريد أن أعالج نفسي أخذ الدواء دون أن أتجنب ما يضرني أو ما يسبب المرض، لا يمكن. المفروض الإنسان أن يتبرأ وينظف خاطره ووجدانه وفكره من أعداء أهل البيت عليهم السلام، ثم يتحلى بحبهم ويتولى إمامتهم عليهم
السلام. الله عليهم. سمحت السيد، الأخ أبو محمد من بغداد يسأل عن غرابين الشوب المحذوفة، يقول ما هي هذه، ما المقصود من هذا من الغرابين الشوب وغرابين الشوب المحذوفة في الشام؟
طبعا هذه صفة للخيول التي ستدخل في معترك من معتركات الصراع بين الرايات الشامية، لذلك تصف البراذين الشهب، يعني براذين يعني الخيول البردون، البردون يعني الحصان، الحصان القوي الذي يزج في المعركة وفي الحروب. والشهب هي لونها شهبة يعني، والمحذوفة على ما يبدو أنها ديولها يعني قصيرة حتى تستطيع السير والجري، لذلك هذه الصفات يعني كأنما مثلا صفات مقاتلات، صفات دبابات، صفات كذا، صفات هذه الخيول هكذا في الحرب، لذلك هي تنطلق في الشام من الشام، وهي تكون أيضا إحدى معادلات الظهور، يعني حقيقة إحدى معادلات يعني الحركة الشامية أو الفتنة الشام التي تعبر عنها الروايات.
سمعت السيد، الأسئلة الأخيرة أو الثلاث الأخيرة من أبو حسين من ذيقار، يقول دابة الأرض هل هي من علامات الظهور أم من علامات الساعة، ومعركة قرقيسة بشكل مختصر يطلب منكم سمعت السيد توضيح.
أما بالنسبة إلى يعني دابة الأرض، هي يبدو من علامات الساعة، والله هو العالم، من علامات الساعة وفيها بحث يعني لا أريد أن أتطرق إليه، ولعلنا أشرنا إليه فيما يعني حتى من علماء أهل السنة يوافقون الرؤية الشيعية. دابة الأرض هي هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في آخر الزمان يظهر، وحتى الروايات الشيعية الرؤية يعني غير الشيعية أيضا توافق الرؤية الشيعية في أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كلام بحث يعني لا نريد أن ندخل فيه الآن.
معركة قرقيسة،
أما معركة قرقيسة قلنا أن هناك صراع بين الحالة التركية يعني بين السفياني وبين الأتراك الذين يخشون من حركة السفياني، ليجدوا يعني حالة من حالات الصد، أن يصدون تقدم السفياني خوفا على أن يدخل ويحتل من أراضيهم، فيحاولون أن يجعلونه مثلا قرقيسة مكان الصد أو حالة الصد لحركة السفياني لإرجاعها مرة أخرى إلى الشام، فتتخاصم هاتان القوتان. ومعها كل تلك الرايات المنحرفة مع السفياني ومع الأتراك ومع غيرها، فيتقاتلون فيما بينهم، وتكون الغلبة لشيعة أهل البيت عليهم السلام الذين هم ينظرون إلى هذا الصراع بشكل إن شاء الله تعالى بشكل منتصر إن شاء الله.
سمحت السيد، السؤال الأخيرين يعني بشكل سريع، جزاكم الله خير والوقت يداهمنا. أبو ضياء من بغداد يقول هل هناك ترابط بين دعوة النبي بين أن تكون سرية وعلنية في 23 عام وبين دعوة الإمام؟
ترابط يعني حركة النبي وحركة الأئمة عليهم السلام مع حركة الإمام الحجة، بل حركة الأنبياء كلها مع حركة الإمام الحجة، قطعا هناك ترابط، وهناك حركة تكمل حركة، لكن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيكمل كل هذه الحركات، والكلام في ذلك طويل إن شاء الله تعالى، إذا وفقنا يعني
إن
نبسط
الله.
الكلام
إن شاء الله.
إن شاء الله.
السؤال الأخير سمحت السيد، الأخ أمير من لندن يقول: هل هذا هو زمن الفتن أم هناك أزمنة أخرى تحمل فتن وإرهاصات أخرى؟
في الواقع أن هناك يعني لا ننكر أن هناك تنتظرنا فتن كثيرة، في الواقع تنتظرنا فتن كثيرة، لأنه طرح كثير من الفتن، طرح كثير من الشبهات. اليوم الإنسان خاصة المؤمن مبتلى بالفتن، يعني هذا هو عصر الابتلاء، عصر الامتحان، عصر الاختبار. عصر الاختبار هو يعني الاختبار، يعني الظهور، حتى الظهور، الانتظار والظهور يتوقفان على حالة الابتلاء. كلما يعني توغلنا في التقدم نحو الظهور، كلما زدنا بلاء وزدنا اختبارا وزدنا تمحيصا، حتى لا يبقى إلا الذهب المصفى إن شاء الله تعالى مع الإمام
إن شاء الله، ونسأل الله أن نكون منها الذهب إن شاء الله. شكرا لكم سماحة السيد محمد علي الحلو، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم كذلك،
وأيضا نشكركم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. من المهدي وعبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.